أخي الكريم، هذا هو الشريط 29 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 36 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأحد 9 من شوال 2400 من الهجرة الموافق 16 من يناير 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان.
الإيمان، وإذا كان الناس يتفاوتون في حيائهم فقطعا لابد أن يتفاوتوا في إيمانهم، فلأن الإنسان الواحد لا يكون حياؤه سواء في كل الأحوال، بل يتفاوت حياؤه من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت. فأحيانا تجد نفسك شديد الحياء، وأحيانا تجد ذلك دون ذلك. فهذا معناه أن الإنسان نفسه يتفاوت إيمانه بين حين وحين تبعا لتفاوت هذه الخصلة فيه، أو تبعا لتفاوت اتصافه بهذه الخصلة. ومعلوم أن المؤمنين ليسوا سواء في هذه الخصلة، بل أشدهم حياء مطلقا هو نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما وصفه بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوله كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. نعم، فهذا لأنه صلى الله عليه وسلم هو أكمل المؤمنين إيمانا، ولذلك هو أشدهم أيضا حياء. نعم، فالحياء من الإيمان يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. باب الحياء من الإيمان. والحياء هنا هو الحياء الشرعي وليس الحياء لغة، فإن بعض الناس يطلق على الجبن حياء ويطلق على الضعف حياء، وليس هذا حياء شرعي. يعني إذا أنت رأيت منكرا ولم تستطع أن تتكلم، فبعض الناس يقول هذا يعني حي، يعني استحيا. لا، إن الله لا يستحي من الحق، فليس هذا هو الحياء الشرعي. ليس الحياء الشرعي الذي يمنعك من أن تقول الحق أو أن تنكر المنكر، ليس هذا هو الحياء المقصود شرعا. فقد يعتذر عن الإنسان بأنه ضعيف الإيمان، قال والله يعني هو ضعيف الإيمان ليس هو قوي الإيمان، لكن ما يعتذر عن هذا بأنه إيش؟ لأنه حي. يقال فلان ما يعني ما استطاع أن يتكلم لأنه حي، فهذا ليس هو الحياء شرعا. الحياء شرعا لا يوصف بأنه ضعف، ولا يوصف بأنه جهل، ولا يوصف بأنه نقص، لأن الحياء الشرعي من الإيمان، وما دام من الإيمان فإن الحياء كله خير، كما سنسمع إن شاء الله في ذلك الباب. باب الحياء من الإيمان. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي. طيب، هذا الرجل أصله من دمشق، فنسب إلى هذه النسبة، أو نسب هذه النسبة التنيسي نسبة إلى ماذا؟ قال التنيسي. إيش هذه؟ مهنة ولا أسرة؟ بلدة، مدينة. طيب، أين تقع هذه المدينة؟
يوسف التنيسي أصله من دمشق، دمشق
الحج نزل هذه البلدة فنسب إليها وهي من أعمال مصر. يقول هنا الحافظ هو التلميذ نزيل دمشق يعني وقديما قد يعني يكون أصله دمشقيا ونزل تلميذ ولا أصله تلميذي ونزل دمشق على كلام الحافظ هنا العكس، لكن الذي أعلمه هو عكس ذلك. سنحتاج إلى مراجعة ترجمته من التهذيب تهذيب التهذيب أو من تهذيب الكمال، هل هو دمشقي والأصل نزل تلميذ أو هو تلميذي والأصل نزل دمشق. نحتاج إلى أن نراجع ترجمته الموسعة في كتاب تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال. قال الحافظ طيب ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة، هذا إسناد المدني إلا عبد الله بن يوسف. قال أخبرنا مالك بن أنس، من أي البلاد الإمام مالك؟ من المدينة، والمدينة في أي الأقاليم تقع؟ في الحجاز. طيب فالإمام مالك هو إمام دار الهجرة، الإمام المعروف مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي مولاهم المدني. وماذا يكنى رحمه الله؟ أبو يكنى أبو عبد الله، أبو عبد الله الإمام. الحديث الثاني من الكتاب. طيب إذن هذا هنا تصحيح أو سبق قلم من الحافظ، يعني سبق قلم من الحافظ أو هو خطأ مطبعي. فأحد إخواننا الآن يذكر أن الحديث الثاني من الكتاب، ثاني حديث في صحيح البخاري، هو من رواية البخاري عن عبد الله بن يوسف، فهنالك قال الحافظ هو التلميذي كان نزل تلميس من عمل مصر وأصله دمشق. إذن هذا الذي سبق هو الأثبت، هو الأثبت هو الصحيح إن شاء الله، لكن نتثبت من ترجمته. يعني فهنا كلام الحافظ اختلف في موضعين من الفتح، في الموضع الأول الذي هو على الحديث الثاني من أحاديث صحيح البخاري، قال الحافظ قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التلميذي كان نزل تلميذ من عمل مصر وأصله دمشقي وهو من أثقل الناس في الموطأ، كذا وصفه يحيى بن معين. أما هنا فقال قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التلميذي نزيل دمشق، عكس جعله التلميذي هي الأصل دمشقية المنزل، وهذا عكس ما ذكره هناك، والأول هو الأثبت إن شاء الله، ولكن نتحرى إن شاء الله أن نتثبت بالرجوع إلى ترجمة. طيب عن ابن شهاب، من ابن شهاب؟ الزهري رحمه الله. ما اسمه محمد اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. إذن شهاب جد أعلى، جد من أجداده الأعلين، فهو منسوب إلى ذلك الجد البعيد. يجوز هذا أو هو من نسبة الإنسان إلى غير أبيه؟ يجوز أو هو من نسبة الإنسان إلى غير أبيه؟ يجوز. ما دليله؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب جده وليس والده، فيجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده الأعلى ما دام جده فعلا، ولذلك يصح على كل واحد منا أنه ابن من؟ أنه ابن آدم، يصح الناصر، ولا يكون من نسبة الإنسان إلى غير أبيه. الجد أب، وإن على وقد احتج أهل العلم المحققون بهذه المواضع على أن الجد أب يرث كما يرث الأب، وأنه في قوته، هذا في علم الفرائض، وهو حجة قوية أن الجد أب، وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو صحيح، لأن العلماء اختلفوا هل الجد يقوم مقام الأب في الميراث تماما أم له أحوال.
Thank you.
في نفس الوقت لا يأتي إلا بخير وهو يعني يمنعه من انتفاع حقوقه، فكيف لا يأتي إلا بخير؟ فضل فقط الآخرة فقط. وحتى إن لم يأته ألا يبارك الله له؟ وألا يأتيه الله برزق أفضل مما ترك؟ بلى يأتيه. إذن حتى في الدنيا يعني هذا سيكون خيرا له في الدنيا وأيضا في الآخرة وأيضا في الدنيا، إما بأن الله عز وجل يعينه على اكتفاء حقه وإن استحيا، وإما بأن يعوضه الله عز وجل خيرا مما لم يستطع تحصيله، حتى وإن لم يستطع تحصيله بسبب حيائه فإن الله يعوضه خيرا مما فاته. فهذا يكون أولا بالبركة في رزقه، ثم برزق الله له بما يكافئ ما عنده من حياء وإيمان، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين، وهو ولي المؤمنين فكيف يضيعهم سبحانه وتعالى. وأيضا هو سبحانه يدافع عن الذين آمنوا، فقد يجد الإنسان الذي اتصف بهذه الصفة يجد خصمه أو غريمه قد جاءه رغما عن أنفه يقول والله أنا أخطأت في حقك وقد يعني كما يقال جرت عليك وأنت استحييت مني وكذا، فيأتي ويعوضه خيرا مما ترك خيرا مما ترك. ويعني هنا أيضا شيء يعني كان بعض الناس، وهذا أمر أعرفه ورأيته بنفسي، كان بعض الناس متصفا بهذه الصفة فاستدان منه رجل شيئا، ثم كلما رآه كان يتعمد ألا يعني يواجهه حتى لا يحرجه، فكان إذا لقيه تعمد أنه يمر يسلم ولا يقف، لأنه يعرف أن هذا الرجل الذي عليه الدين سيتعرض ليش للحرج. وفعلا مرت الأيام وذاك الرجل محرج فعلا، حتى مر الأجل بل وضعفه، ثم بعد ذلك جاء هذا الرجل بعد أن مرت أضعاف مضاعفة من المدد، جاء بالدين وجاء بعد ذلك بهدية فوق الدين. واحد يقول ربا، هذا ربا؟ لا، ليس ربا، لأنه ليس مشترطا عليه من الأصل، فعوضه الله عز وجل أن عاد إليه دينه بل وجاءه زيادة عليه هدية. فالشاهد ها هنا هو أن الحياء فعلا لا يأتي إلا بخير، فصبره جعل ذلك المدين يحرج، وهو كذلك يستحي من هذا الحي، حتى إنه لما رد إليه الدين رده وزاده عليه هدية ولم يطلبها ولم يدع إليها، وما يستطيع أن يرد الهدية لأن الرجل فعلا شعر أنه قد يعني جار عليه في المدة، ودون أن يعني يقول له مثلا طالت المدة عليك أو كذا، فما مرت الأيام إلا وقد جاءه بما له عنده ثم أهداه هدية جزاء صبره عليه. وهناك أيضا حديث لعلكم تعرفونه في ذلك الرجل الذي حوسب كما ذكر في الحديث يوم القيامة، فما وجد له شيء من الخير إلا أنه كان إذا استدان الناس منه وجاء من يعني يرد الدين كان يعفو عن الناس ويتجاوز عنهم، فالله عز وجل قال أنا أحق بذلك منه فعفى الله عنه. فهذه خصلة طيبة، هذه خصلة طيبة، فلا يقال لصاحب الحياء إن حياءك يمنعك من اتباع حقوقك، إن حياءك يضر بك، إن هذا هو الذي حصل من هذين الرجلين، أن أحدهما قال لآخر كلاما معناه إن الحياء إيش يضرك ويضيع حقوقك ويجعل الناس يتجرؤون عليك، وهذا يقوله كثير من الناس الآن، أليس كذلك؟ بلى نعم. فيقال لهم ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال فقال. طيب يقول إذن هنا يقول الحافظ نعم، فكأن الرجل كان كثيرا حياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، هنا دعه بمعنى إيش؟ اترك هذا الرجل، ما تقول له هذا الكلام، خطأ فقال دعه فإن الحياء للإيمان. دعه إما دعه يعني دع هذا الكلام، يمكن أن يكون الضمير عائدا على الكلام، وإما دعه أي عائد على هذا الرجل الذي كان حييا. يحتمل، لننظر ماذا قال الحافظ. يقول: فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه أي اتركه. هنا رجح الحافظ أن الضمير يعود على الرجل، دعه أي اتركه على هذا الخلق السني، خلق الطيب. ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه الخلق السني وليس السني، قال: أي اتركه مثل التحفة السنية. بعض الخان يقول التحفة السنية، التحفة السنية السنية. طيب، الخلق السنية أي خلق الطيب، خلق الوضيء، يكاد سنى برقه يذهب في الأبصار ضوءه وبريقه لمعانه. فالخلق السني هو الخلق الطيب الذي يضيء صاحبه ويجعله يعني حسنا. اتركه على هذا الخلق السني. ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه، جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا. وقال ابن قتيبة: معناه أن إذن هنا جر له ذلك تحصيل أجل ذلك الحق، لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا، يعني ربنا يعطيه أجر ذلك، إما فعلا بأن يعطيه غيره، وإما أن يبارك له في ماله. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه، جر له ذلك، جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا. وقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. بل الصواب أن إطلاق الإيمان على الحياء هنا حقيقة وليس مجازا. قال: وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجازا. والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد، فلهذا وقع التأكيد. وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به، وإن لم يكن هناك منكر. قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهى فلا يكون كالبهيمة، وهو مركب من جبن وعفة. هذا طبعا شرح، مش بشرح المتكلمين إلى حد كبير أو النفسانيين هؤلاء الذين يدرسون النفس. وهو مركب أي الحياء من جبن وعفة، فلذلك لا يكون المستحي فاسقا، وقلما يكون الشجاع مستحيا. وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس وكان أشد الناس حياء، فهو يقول إن هذا قليل في الناس، وهذا خطأ. الشجاعة الحقيقية التي هي شجاعة الأنبياء ومن تبعهم لا تنافي الحياء الشرعي أبدا. قال: وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان. انتهى ملخصا. وقال غيره: انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا. ومقابل الأول فاسق، أي مقابل الحياء الشرعي إيش؟ فسق. طيب، ومقابل الحياء العقلي، والثاني مجنون، والثالث أبله، الحياء العرفي. يعني مقابل الحياء الشرعي فسق، ومقابل الحياء العقلي مجنون، ومقابل الحياء العرفي إيش؟ أبله. هذا كله طبعا كلام يعني كما قلت يشبه كلام النفسانيين والمتكلمين، ولا يعني يستفاد منه ولكن لا يعتمد عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أي أثر من آثار الإيمان. بل الصحيح أن يقال هو إيش؟ هو من الإيمان. فإن قصد أثر من آثار أصل الإيمان يعني صحيح، لكن أثر من آثار الإيمان هذا كلام مرجئة، لأن المرجئة يجعلون الأعمال الصالحة أثرا من آثار الإيمان ولا يجعلونها من الإيمان. وإذا سموها إيمانا فإنما يسمونها إيمانا مجازا، وأما أهل الحديث والسنة فيسمون هذه الأعمال إيمانا حقيقة، لأنها فعلا من الإيمان حقيقة. فالإيمان يتجزأ ويتبعض، هو شعب، فالحياء شعبة من شعب الإيمان. وقال الحليمي: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في محرم فهو واجب، وإن كان في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مباح فهو العرفي. وهو المراد بقول الحياء لا يأتي إلا بخير. ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا. وحكي عن بعض السلف: رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة. وهذا كلام تبس به. طيب، رأيت المعاصي مذلة، المعصية تذل صاحبها، قال: فتركتها مروءة فصارت إيش؟ ديانة. وقد يتولد، وهذا الكلام قد يوافق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوه. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحيي العاقل أن يستعين بها على معصيته. وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحيي منه على قدر قربه منك، والله أعلم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. والصحيح أنه من الإيمان حقيقة، وأن شعب الإيمان تسمى إيش؟ إيمانا. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين حقا وصدقا، وأن يجعلنا ممن اتصفوا بهذه الصفة الطيبة من صفات المؤمنين، وهي صفة الحياء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.